اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الرأي الثاني في مسألة جواز التبعيض وعدمه ما أفاده سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه الزكية من لزوم التفصيل بين ما لو لزمت المخالفة القطعية من التبعيض فلا يجوز، وبين ما لو لم تلزم مخالفة قطعية فيجوز. طبعا قبل أن نستعرض رأي الأستاذ قدس الله نفسه الزكية، مما ذكرناه يعلم بأن المسألة ليست مشتملة على رأيين فقط، بل هي مشتملة على آراء. فالرأي الأول هو رأي سيد المستمسك أعلى الله مقامه، وهو عدم جواز التبعيض مطلقا كما هو ظاهر إطلاق كلامه. والرأي المقابل له هو رأي السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه، رأي السيد الماتن، وهو جواز التبعيض مطلقا إلا أن تكون لأحد المتساويين مزية كالأورعية مثلا. والرأي الثالث هو رأي السيد الخوئي الذي عرضناه يوم أمس. والرأي الرابع هو هذا التفصيل بين ما لو لزمت المخالفة القطعية فلا يجوز، وبين ما لو لم تلزم فيجوز. وبيان ذلك هو أن التبعيض في المسائل الارتباطية تارة يتصور فيه وقوع المخالفة القطعية، بحيث أن المكلف متى ما انتهى من العمل يقطع بأن العمل مخالف للواقع قطعا، لأنه مخالف للفتويين معا، مخالف للفتويين معا. ويمكن تمثيل لذلك بمثال يتعلق بالمسائل غير الارتباطية لأجل توضيح المثال في المسائل الارتباطية. في المسائل غير الارتباطية لو أنه قلد أحد المجتهدين المتساويين في عدم وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة، وقلد الفقيه الآخر في عدم وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة ولم يأتي بصلاته، استنادا إلى الفتوين واستنادا إلى التبعيض في التقليد، فلم يأتي لا بصلاة الجمعة استنادا إلى فتوى أحدهما، ولا بصلاة الظهر استنادا إلى الفقيه الآخر، فهنا يقطع بالمخالفة القطعية، وأنه خالف الواقع جزما، إذ أنه مطالب بصلاة في يوم الجمعة، إما هي الظهر إما هي الجمعة. ولكن هذا لا يرتبط بما نحن فيه، إذ أن المسألتين غير ارتباطية، صلاة الجمعة وصلاة الظهر. وأما فيما نحن فيه فقد مثل سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه الزكية بمن قلد فقيها يفتي باستحباب النافلة أو باستحباب الوتيرة عفوا أو الغفيلة على اختلاف الكلمات، يعني هذا المثال وارد في كلمات غير واحدة. قلد فقيها يفتي باستحباب الغفيلة، غفيلة ما بين العشاءين، ما بين العشاءين، ولكنه أخذ جزء الفتوى فقلده في استحباب الغفيلة فقط، وقلد الفقيه الآخر المساوي له الذي يفتي بحرمة الإتيان بالنافلة في وقت الفريضة، يفتي بحرمة الإتيان بالنافلة في وقت الفريضة، ثم بعد تقليده لهذين الفقيهين قام بأداء صلاة الغفيلة بعد صلاة العشاء. لا شك أن صلاة الغفيلة مع وقتها من الواجبات الارتباطية تماما، كما أن صلاة المغرب مع وقتها واجب ارتباطي، فلو جاء بها قبل وقتها لم يتحقق الواجب، وجوبها مرتبط بهذا الوقت. كذلك النوافل أيضا وقتها واجب ارتباطي، أي أن استحبابها مرتبط بالإتيان بها في الوقت الخاص، فلذا هي مثال للمسائل الارتباطية. فإذا هذا المكلف قلد فقيه الأول في أصل الاستحباب، استحباب الغفيلة، وقلد الفقيه الآخر في حرمة الإتيان بالنافلة في وقت الفريضة، ثم جاء بالصلاة بعد صلاة العشاء، فهنا الصلاة باطلة على الفتويين معا. أما على الفتوى الأولى فواضحة، إذ أنه يفتي باستحباب الغفيلة بعد بين الصلاتين، وعلى الفتوى الثانية أيضا باطلة، إذ أن وقت فريضة العشاء ممتد إلى منتصف الليل سيما للمختار. فعلى ذلك هو قد جاء بالصلاة في غير وقتها على كلتا الفتويين فيقطع ببطلانه. فهنا إذا لزم من التبعيض في التقليد المخالفة القطعية، يقول الأستاذ قدس سره لا يجوز التبعيض في التقليد، ولم يبين الوجه في ذلك، ولعل الوجه في ذلك هو أن الوجوب المستفاد من أدلة التقليد هو الوجوب الطريقي، أي أن التقليد إنما هو واجب بما هو طريق إلى الواقع، بما هو موصل إلى الواقع لا بما هو هو. فبنفس التقليد في نفسه لا موضوعية له، ولذلك لو استعاض عنه بالاحتياط مثلا ولا مشكلة في ذلك، لو أنه جاء بالعمل كما مر علينا في بعض المسائل السابقة، جاء بالعمل بنية القربى وتبين أن العمل مطابق للواقع أجزأه أيضا وإن لم يقلد، مما يعني أن وجوب التقليد وجوب طريقية، الغرض منه، الهدف منه إصابة الواقع، الوصول إلى الواقع. فلو جاز التقليد المؤدي إلى مخالفة الواقع للزم من ذلك نقض الغرض، فإن تشريع التقليد أساساً إنما هو لأجل إصابة الواقع، فلو لزم منه مخالفة الواقع مخالفة قطعية، فلو لزمت منه مخالفة الواقع مخالفة قطعية كان ذلك نقضاً للغرض من تشريعه. فبالبداهة يكون التبعيض في التقليد في موارد ما لو استلزم مخالفة الواقع يكون ممنوعاً. وأما لو أن التقليد تبعيض في التقليد لم يستلزم مخالفة الواقع، أو بعبارة أدق لم يستلزم العلم بمخالفة الواقع، كما لو أنه قلد فقيها في عدم وجوب جلسة الاستراحة، وكان هذا الفقيه الذي يفتي بعدم وجوب جلسة الاستراحة يفتي بوجوب السورة في الصلاة، وقلد فقيها آخر بعكسه يفتي بعدم وجوب السورة في الصلاة ولكنه يفتي بوجوب جلسة الاستراحة، فجاء بصلاة لا هي مشتملة على جلسة الاستراحة ولا هي مشتملة على ماذا؟ ولا هي مشتملة على السورة. أو مثلا كما مثل السيد الأستاذ قدس الله نفسه بمن أفتى بوجوب صلاة الجمعة مع السورة، لو كان هنالك فقيهان أحد الفقيهين يفتي بوجوب صلاة الجمعة مع السورة والفقيه الآخر لا يفتي بوجوب صلاة الجمعة ولا بوجوب السورة، لا يفتي بوجوب صلاة الجمعة ولا بوجوب السورة، إما لبنائه على الجواز إما لبنائه على الاستحباب مثلا، ولكنه لا يفتي بالوجوب، لا بوجوب هذا ولا بوجوب هذا. فقلد المكلف الفقيه الأول في أصل وجوب صلاة الجمعة، وقلد الفقيه الثاني في عدم وجوب السورة، فلم يأتي بسورة وجاء بصلاة جمعة من غير سورة. خب هذه الصلاة على فتوى الأول لا تصح، ولكنها على فتوى الثاني لم يعلم عدم صحتها، إذ هو غاية ما يقول بعدم الوجوب. أما أن هذه الصلاة ليست بصحيحة لم يعلم ذلك على فتوى الثاني، فلم تتحقق مخالفة قطعية في البين. فهنا هل يجوز التبعيض في التقليد أم لا يجوز؟ قال قدس الله نفسه الزكية بجواز التبعيض في التقليد في هذه الصورة. لماذا؟ قال قد يستشكل في ذلك كما استشكل الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، قد يستشكل في ذلك بأن المركب الذي حققه المكلف ليس بموافق لإحدى الفتويين، فإنه ليس بموافق للفتوى الأولى، كما هو أيضا ليس بموافق للفتوى الثانية، هو نفس الكلام الذي ذكره سيد الخوئي قدس الله نفسه. وبالتالي فمن أين يحكم بصحة العمل؟ والسيد الأستاذ قدس الله نفسه أجاب عن ذلك بأنه في الواجبات الارتباطية يتعلق كل أمر بموضوع مستقل، فهنالك موضوع لوجوب صلاة الجمعة، وهنالك موضوع لوجوب السورة، والمكلف قلد الفقيه الأول في ماذا؟ في الموضوع الأول، وقلد الفقيه الثاني المساوي له في الموضوع الثاني، فبالمحصلة هو حصل على صلاة مستندة إلى فتوى كلا الفقيهين. هذه الصلاة التي جاء بها هذا المركب الذي جاء به قد استند فيه إلى فتوى كلا الفقيهين، وبالتالي فالصلاة محكومة بالصحة لاستنادها إلى الفتويين الحجتين. والذي ينبغي أن يقال ها هنا تعليقا على كلمات السيد الأستاذ قدس الله نفسه وعلى كلمات الأعلام رضوان الله تعالى عليهم كافة، بأنها هنا أصلين موضوعيين ينبغي تحقيقهما. الأصل الموضوعي الأول هو أن الأمر المتعلق بالمركب الاعتباري كصلاة الجمعة أو الصلاة بشكل عام، هذا الأمر هل هو أمر واحد أم أن هنا أوامر متعددة؟ فأمر يتعلق بأصل الصلاة، وأمر يتعلق بجلسة الاستراحة، وأمر يتعلق بوجوب السورة إلى آخره. الذي عليه التحقيق عند المتأخرين كسيدنا الخوئي قدس سره وكذلك أيضا سيدنا الأستاذ رضوان الله تعالى عليه، أن الأمر المتعلق بالمركب الاعتباري أمر واحد، غايته أن هذا الأمر الواحد بما أنه قد تعلق بمتعدد في الحقيقة وإن كان واحدا بالاعتبار، ولكنه في الحقيقة متعدد، فالصلاة التي هي مركب واحد اعتباري في الحقيقة هي متعددة، إذ أنها تتركب من أفعال كالركوع كالسجود، تتركب من أقوال كالقراءة مثلا، تتركب من أوضاع، فهي عدة مقولات مجتمعة وليست مقولة واحدة. المركب الاعتباري في حقيقته متعدد، وكل جزء من أجزائه متعلق لإرادة المولى، فالركوع متعلق للإرادة، السجود متعلق للإرادة، القراءة متعلقة للإرادة. نتيجة ذلك لا بد أن ينحل هذا الأمر الواحد المتعلق بالمركب الواحد إلى أوامر متعددة تبعا لتعدد الأجزاء، بمعنى أنه ينحل إلى عدة أوامر ضمنية. فالمولى عندما يقول أقم الصلاة هذا أمر، لكن هذا الأمر الواحد ينحل إلى عدة أوامر: اقرأ، اركع، اسجد، تشهد، إلى آخر ما يجب الإتيان به في الصلاة. فالأمر الواحد بالضرورة العقلية إذا تعلق بالمتعدد وإن كانت له وحدة اعتبارية لا بد أن ينحل إلى عدة أوامر ضمنية، وهذه الأوامر الضمنية ليست أوامر استقلالية، وإنما هي أوامر ماذا؟ ارتباطية، أي اركع مع السجود، واسجد مع الركوع، واقرأ مع الركوع والسجود إلى آخره. لماذا؟ لأنه أمر واحد كما قلنا، أمر واحد يعني هو منبعث عن ملاك واحد، وإذا كان منبعثا عن ملاك واحد إذن له طاعة وامتثال واحدان، فإذا كانت له طاعة واحدة حتى وإن انحل إلى أوامر ضمنية إلا أن هذه الأوامر الضمنية مترابطة مع بعضها البعض، متشابكة، لأن الأثر الذي يترتب يترتب على مجموعها لا على كل واحد واحد. وبالتالي فلو أن المكلف أخل بجزء من هذه الأجزاء الارتباطية فكأنه لم يأتي بشيء من المركب، باعتبار ما لهذه الأجزاء من الترابط والتلاحم. إذن ما عليه التحقيق في كلماتهم كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مباحث البراءة، أن الأمر المتعلق بالمركب هو أمر واحد ولكنه ينحل إلى أوامر ضمنية متعددة، وهذا الأمر الواحد له امتثال واحد وطاعة واحدة. وعلى ذلك فإن الفقيه حين يفتي بالوجوب المركب، يفتي مثلا بوجوب صلاة الجمعة أو يفتي بوجوب الصلاة الواجبة مثلا أي فريضة كانت، هو يفتي بالأمر المتعلق بأصل الصلاة أو يفتي بالأمر الذي ينحل إلى جميع أجزائها؟ لا شك أنه يفتي بالأمر الذي ينحل إلى أوامر تشمل جميع الأجزاء، فهو لا يقول تجب صلاة الجمعة مستقلان، بل يقول تجب صلاة الجمعة المشتملة على السورة، والطاعة تكون لهذا الأمر، تكون لهذه الفتوى، فإن تحققت طاعة لهذه الفتوى فقد تحقق الامتثال وإلا فلا. إذن لا مجال للقول بأن كل جزء موضوع لتكليف مستقل، إذ أننا لا نتحدث في الواجبات الاستقلالية، وإنما نتحدث في الواجبات الارتباطية. وإذا كنا نتحدث في الواجبات الارتباطية فليس عندنا ها هنا موضوع مستقل للتكليف في كل جزء جزء، بل هنالك موضوع واحد للتكليف وهو مجموع المركب، والأمر تعلق به متشابكا مترابطا. وبالتالي فلو أن المكلف أخل بجزء فهو لم يحقق الأمر ولم يمتثله، وإذا كان لم يمتثله فالقول بجواز التبعيض لا موضوع له أصلا. القول بجواز التبعيض لا موضوع له أصلا، إنما يتصور التبعيض وجوازه في موارد التكاليف المستقلة. وأما التكاليف المرتبطة التي يكون لها امتثال واحد فلا بد من الإتيان بالمركب المحقق لذلك الامتثال، لا بد بعبارة أخرى من امتثال الأمر المتعلق بالمركب بمجموعه، والأمر المتعلق بالمركب بمجموعه بنظر الفقيه الأول هو الأمر مع السورة لا بدون سورته. فعندما يأتي بالمركب من غير سورة فهو يراه لم يمتثل الأمر، وكذلك الفقيه الثاني عندما يأتي بالمركب من غير جلسة الاستراحة هو أيضا يراه لم يمتثل الأمر. وبالمحصلة فإن المكلف لم يمتثل أمرا بالمركب، وليست عنده حجة على امتثال الأمر بالمركب، فمن أين نصحح عمله؟ هذا أصل أول. أصل الثاني وهو متفرع عن الأصل الأول هو أن مجموع المركب هل يحتاج إلى فتوى بالصحة أم لا؟ الذي جاء في كلمات سيدنا الأستاذ قدس سره وفي كلمات غيره أيضا بأن تصحيح المجموع لا يحتاج إلى فتوى، بل كل ما يحتاج إليه المكلف فقط هو ماذا؟ هو أن يستند في الإتيان بجزء أو ترك جزء إلى فتوى. أما بعد تحقيق المجموع يحتاج إلى فتوى بصحة مجموع المركب الذي حققه فلا. هذا تكرر في كلماتهم، ووجهه كما يذكرونه عدم الدليل عليه. ليس عندنا دليل على لزوم الاستناد في صحة المجموع إلى فتوى من الفقيه، كل ما نحتاج إليه هو أن فعل الذي جاء به المكلف قد استند فيه إلى فتوى الفقيه، والفرض أن ما جاء به قد استند فيه إلى فتوى الفقيه.
حتى لو كان المركب بنظره غير صحيح كمجموع.
نعم، لكن بحسب الفرض أنه عندما ترك السورة استند إلى فتوى فقيه.
نعم.
وعندما ترك جلسة الاستراحة أيضا قد استند إلى فتوى فقيه. وبالمحصلة فهو فيما جاء به من العمل قد استند إلى الحجة المعذرة له بين يدي الله. فبعد ذلك ما هي الحاجة إلى وجود فتوى
لتصحيح
مجموع العمل؟ لا دليل على لزوم الفتوى بعد ذلك. نحن نقول هذا الأصل الموضوعي متفرع عن الأصل السابق. إذ أننا إذا بنينا على وجود عدة أوامر فالأمر كما يقولون. استند في عمله في جزء من عمله إلى أمر، واستند في جزء آخر من عمله إلى أمر، وبالنتيجة فهو قد استند إلى حجتين. ولكن إذا قلنا بأنه لا يوجد إلا
أمر واحد
وهذا الأمر الواحد أمر بمجموع المركب، فهو لم يستند إلى هذا الأمر لا على طبق فتوى الفقيه الأول ولا على طبق فتوى الفقيه الثاني، فلا بد له حينئذ من فتوى لتصحيح مجموع المركب الذي لم يمتثل فيه لا للأول ولا للثاني. فالقول بعدم الدليل على لزوم الفتوى المصححة لمجموع المركب متفرع عما ذكرناه هناك، ومما ذكرناه يعلم بأن عمله ليس امتثالا للفتوى من الأساس، أي أنه لم يستند لحجة في تركه السورة ولم يستند لحجة في تركه جلسة الاستراحة، بل استند إلى هواه لا أنه استند إلى الفتوى، إذ الفتوى متعلقة بمجموع المركب لا بكل جزء على نحو الاستقلال. هذان الأصلان هما اللذان ينبغي التأمل فيهما. أنا لا أقول ذلك جازما بهذه القضية، ولكن من أجل تشحيذ الأذهان لتصور نكات المسألة ليس إلا. وبهذا نختم الكلام حول الفرع الثاني، ونسأل الله سبحانه التوفيق للحديث عن الفرع الثالث، والحمد لله رب العالمين.